ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. من جاء النهي عن كثرة الحلف، الحلف بالله، وذلك لأنه مع كثرة الحلف يتهاون بأسماء الله تعالى ويستعملها وهو كاذب، فيكون ذلك التهاون منقصا للتوحيد. لا يبالي أن يستعمل أسماء الله تعالى أو صفاته في الحلف وهو كاذب أو فاجر، فيكون ذلك سببا في نقص توحيده، لأن التهاون بالله تعالى احتقار لأسمائه وصفاته واستهانة بها. جاء فيه هذا الحديث أو هذه الأحاديث، حديث عمران أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل القرون المتقدمة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. توقف عمران هل قال ثم الذين يلونهم ثلاث مرات أو مرتين؟ والراجح أن القرون ثلاثة كما في حديث ابن مسعود الذي بعده، وبذلك تسمى القرون الثلاثة القرون المفضلة، وأهلها هم سلف الأمة وأئمتها. في القرن الأول هم الصحابة، ولهم ميزتهم وفضلهم وسبقهم إلى الإيمان وإلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الاهتمام بالإسلام والاهتمام بما جاء عنه عن الله تعالى. وقد بذلوا جهدا في نصرة الإسلام وجاهدوا في الله تعالى وفتحوا البلاد ونشروا الإسلام في أقطار وأصقاع الأرض، فذلك دليل على نصرتهم على فضلهم. وهم كانوا على العقيدة السلفية، والبدع التي حصلت خرجت فيهم مغمورة ليست مشهورة وليست ظاهرة. كلما خرج أهل بدعة طردوا واضطهدوا وأذلوا وأهينوا، والأصل هم أهل الإسلام وأهل العقيدة السليمة. وآخر من مات من الصحابة مات سنة 100، وهو الطفيل أو قريبا منها. ومات أنس بن مالك قبل انقراض القرن بسبع سنين، أي مات سنة 93. فالقرن الأول فيه الصحابة، وكذلك أيضا فيه التابعون، كبار التابعين وأفضلهم وأشرفهم، فإنهم تلقوا عن الصحابة رضي الله عنهم العلم والعمل. القرن الثاني فيه أيضا التابعون، وفيه كثيرا من تابع التابعين. فإن الذين أدركوا الصحابة ورأوا من يسمون من يكونون من أفراد الصحابة عاشوا في القرن الأول وفي القرن الثاني. فيعتبر القرن الثاني قرن خير، وإن كانوا دون القرن الأول الذين هم الصحابة، وذلك لأنه خرجت فيهم بدع وتفرق، ولكن لا يزال الحق ظاهرا، ولا يزال أهل العقيدة السليمة هم الظاهرون ولهم القوة ولهم الملكة. فلذلك كانوا يلون الصحابة ويلون عهد الصحابة وقرن الصحابة في الفضل، وقد شاركهم أيضا تابع التابعين. فمن التابعين الأعمش، وإن لم يروي عن بعض الصحابة ولكن رأى بعض الصحابة، وأكثر عمره في القرن الثاني. ومن تابع التابعين الأوزاعي، مات سنة 57، ومالك بن أنس مات سنة 179، وغيرهم. فغالب أهل القرن الثاني من التابعين ومن تابع التابعين كثير. يليهم بعد ذلك تلاميذهم بالقرن الثالث، وهم أكثر الأئمة، أدركوا القرن الثاني وأخذوا عنهم كثيرا، كسفيان بن عيينة وسفيان الثوري والحمادين وشعبة بن الحجاج وأبي إسحاق السبيعي وأبي الزبير، وكذلك تلاميذ هؤلاء من تابع التابعين. ومن بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة: مالك من تابع التابعين، وأما الشافعي فلا شك أنه أدرك بعض التابعين، أنه ولد سنة 50، فيعتبر من تابع التابعين، وإن لم يشتهر أنه روى عن أحد من التابعين، لكن جل روايته عن تابع التابعين. وأبو حنيفة من التابعين. الإمام أحمد لم يدرك التابعين، فلا يقال إنه من تابع التابعين ولكنه من أتباعهم. فالحاصل أن هؤلاء أئمة الدنيا في زمانهم، وكذلك المحدثون كأهل الصحيحين وأهل السنن الأربعة وأهل السنن الأخرى كالدارمي الطيالسي والحميدي ونحوهم. فهذه القرون الثلاثة هم خير القرون. القرن الرابع ظهرت فيه بدعة التعطيل، وكادت أن تضمحل وتمحي عقيدة أهل السنة، وتمكنت تلك البدعة، ولكن لا يزال فيه علماء ومحدثون يقولون بالحق وبه يعدلون. لا يزال هناك من يجهر بالحق، إلا أنهم قلة بالنسبة إلى ما قبلهم. فهؤلاء بلا شك أقل ممن بعدهم من القرن الثالث، وهكذا القرون المتأخرة، القرون الوسطى الرابع والخامس والسادس والسابع، يغلب عليهم التقليد في المذاهب، لا يكاد يوجد فيهم مجتهد، وغلبت عليهم أيضا بدعة التعطيل، إما التعطيل العام أو التعطيل الخاص. فهؤلاء في هذه القرون فيهم خير، ولكن البدع متمكنة. لا شك أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع في هذه القرون، القرن الرابع وما بعده. أخبر بأنه يأتي قوم بعد القرون الثلاثة، وصفهم بهذه الصفات، أنهم يشهدون ولا يستشهدون، يخونون ولا يؤتمنون، ينذرون ولا يوفون، يظهر فيه مسلما. هذه صفات لا شك أنها مذمومة. اختلف في معنى يشهدون ولا يستشهدون، فذهب بعضهم إلى أن معناه أنهم يشهدون وإن لم تطلب منهم الشهادة. يجي أحدهم ويقول أنا أشهد لك يا فلان، مع أن فلان هذا ما طلب منك، فكيف تشهد وهو ما طلب منك شهادة؟ هكذا قال بعضهم، وبذلك ذموا من يشهد وهو ما طلب منه. ولكن جاء حديث آخر ذكر في كتب الأحكام بلفظ خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يطلبها، وهذا دليل على مدحه، وذلك فيما إذا كان عندك شهادة لفلان وأنت تخاف أن يضيع حقه وهو لا يدري بالشهادة التي عندك، وبدونها يذهب حقه، فتأتي إليه وتقول إن عندي لك شهادة على كذا وكذا، متى طلبتها مني أديتها عند الحاكم، فهذا لا بأس به. فإذن قوله يشهدون ولا يستشهدون ليس معناه أنهم يشهدون قبل أن تطلب منهم أو يعرضون ما عندهم، بل معناه أنهم يشهدون وهم كاذبون. يقول أحدهم عندي شهادة لفلان وهو لم يستشهد ولم يحضر عند التبايع مثلا ولا عند الاشتراطات، ما استشهد ولا حضر، فيكون شاهد زور وتكون شهادته كاذبة. فمثل هذا لا شك أنه مذموم، وقيل معناه أنهم يشهدون وليسوا أهلا لحمل الشهادة. يعرف الناس أنهم ليسوا أهلا لأن يؤدوا الشهادة، وذلك لعيب فيهم يقدح في شهادتهم، فيشهدون وهم ممن لا تقبل شهادته. فعلى هذا يكون ذما لهم، فإن الشهادة إنما يحملها العدول. وأما قوله يخونون ولا يؤتمنون، فهذا دليل أيضا على ذمهم أنهم أهل خيانة، وهي من صفات المنافقين. إذا حدث المنافق كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. يخون الأمانة، يخونون الأمانات ولا يكونون من أهلها. والخيانة هي نوع من أخذ الحق والظلم ونحو ذلك. فإذا أودعوا أمانة جحدوها وقالوا ما عندنا أمانات ولا ودائع ولا ديون. وكذلك أيضا إذا أودعوا سرا واستكتموه فإنهم يخونون ويشفون ويعلنون ذلك ويفشونه، فيكون ذلك معنى خيانتهم. فالخيانة هي جحد الأمانة أو أخذ شيء منها أو إفشاء الأسرار التي تعتبر أمانة أو عدم أداء الأعمال التي يؤتمن عليها الإنسان أو ما أشبه ذلك. فهكذا هذه الأمانة. والشاهد أيضا من الحديث قوله وينذرون ولا يوفون. النذر إلزام المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له. وقد تقدم في أوائل الكتاب باب ما جاء باب من الشرك النذر لغير الله. فالوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة أو نذرا مباحا يلزم الوفاء به. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وتقدم قوله لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، وأن الله تعالى مدح المفين بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وذكر الله أيضا النذر عن من قبلنا في قول امرأة عمران إني نذرت لك ما في بطني محررا، وفي قول عيسى لأمه قولي إني نذرت للرحمن صوما. فالنذر إذا كان نذر طاعة وجب الوفاء به، كل نذر طاعة. وإذا كان نذر معصية وجبت الكفارة فيه وحرم الوفاء به، كمن نذر قتلا أو سرقة أو سكرا أو شركا أو نحو ذلك. وأما نذر المباح فإنه يخير بين الوفاء به وبين الكفارة. وعلى هذا فإنه ذم الذين لا يوفون بالنذر، ودليل على كثرة ذلك منهم، وأنه يسبب أنهم يتهاونون بهذا النذر الذي هو حلف عقد نذر، فأن يقول لله علي أن أتصدق بمئة، لله علي أن أصلي في هذه الليلة 10 ركعات مثلا، لله علي أن أصوم في هذا الشهر كذا، لله علي أن أحج كذا، ولا يفي بذلك، فيكون تهاون بما نذره وبما التزمه لله عز وجل. وأما وصفه بأنه يظهر فيه مسلما فالمراد أنهم يتوسعون في المآكل والمشارب والأطعمة وأنواع الفواكه واللحوم والخضار والفواكه وما أشبهها، ويكون ذلك هم كل منهم، فيكون ذلك سببا في ظهور السمن الذي هو ضخامة في الأبدان وفي البطون وفي الأعضاء. وهذا أيضا يوجد في كثير الذين يتنعمون ونعمون أنفسهم بكلمات تشتهيه، والذين يتجاوزون المباح إلى غيره. والأدلة على كثرة على النهي عن التوسع في المأكولات شرعا وعقلا وطبا مشهورة، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثل حديث عمران أن خير الناس القرن الذي وبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته تسبق المعنى أنه يشهد قبل أن يستشهد ويحلف قبل أن يستحلف ويسارع بالحلف ويسارع بالشهادة، ويدل ذلك على أن شهادته شهادة زور وأن يمينه كذب، يمينه هجور، فيكون ذلك دليلا لاستخفافه بالشهادة، والاستخفاف بها يوقع شهادة الزور. والله تعالى قد ذم من يفعل ذلك ومدح من يبتعد عنه بقوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، وبقول الله تعالى: بذمه لمن يفعل مثل ذلك. أخبر تعالى بأن الذين لا يشهدون الزور هم من عباد الله الصالحين، وجاء في الحديث أن شهادة الزور من أكبر الكبائر، أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وأما الهجور فإنه أيضا من صفات المنافقين، الحلف كاذبا، ذكر في صفات المنافق: وإذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، أن يحلف وهو كاذب. فهذه الأحاديث دليل ظاهر على ذم الذين يتسرعون في الحلف ويكثرون منه حتى ولو كانوا صادقين، لأن ذلك قد يوقعهم في الهجور. والله يظهر أنه القرن المتعارف عليه.
صلى الله عليك يا شيخ، ذكرتم في الشرح التعطيل العام والتعطيل الخاص، يا شيخ ما الفرق بين التعطيلين؟
المعتزلة معطلة، يعني تعطيل عام ما أثبتوا شيئا من الصفات، والأشعرية أثبتوا سبع صفات، فيكون تعطيلهم أخص من تعطيل المعتزلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب حد المحاربين، وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم، فمن قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر أو حتى يشتهر ودفع إلى أهله، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا، ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به، ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض، ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله تعالى وأخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعفى له عنها. فصل.
المحارب صاحب الحرب، الحرب ضد السلم، الحرب هي القتال، فهؤلاء سموا محاربين لأن الله سماهم بذلك وذكر عقوبتهم في الآية المشهورة في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ثم قال بعد ذلك: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فهم الذين يحاربون الناس، يحاربون المسلمين، إما لفتن يريدون أن ينتقموا من هؤلاء وهؤلاء، وإما لأخذ المال، وإما لفعل فاحشة الزنا أو اللواط أو نحوه، فهؤلاء محاربون ويسمون أيضا قطاع، وذلك لأنهم يقفون في الطريق، إذا وقفوا في الطريق كل من مر بهم أوقفوه وقالوا له: استسلم وإلا فعلنا بك وفعلنا، وإلا أو أعطي ما معك من المال وإلا قتلناك. فيظهرون الأسلحة، يظهرون معه السلاح، معهم ما معهم من السلاح، فهكذا يكون عمل مثل هؤلاء. لا شك أن هذا كله من الحرابة ومن قطع الطريق. واختلف في حدهم وعقوبتهم. ذهب بعض العلماء كالمالكية إلى أن الإمام مخير بين ما ذكر من العقوبات: إن شاء قتل وإن شاء صلب. قد يراد بالصلب يعني إيثاقه دون قتل وحبسه، وإن شاء قطع وإن شاء نفى، لأن الآية جاءت بأو التي هي للتخيير، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذا قول من يقول إن الإمام له الخيار. وذهب الإمام أحمد إلى ما روي عن ابن عباس، قال ابن عباس: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا ثم صلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت من كل منهم يد ورجل، وإذا قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخافوا الطريق وأخافوا السبيل اقتصر على نفيهم من الأرض. هكذا روي عن ابن عباس، واختاره الإمام أحمد وقال لا بد أن يكون عن توقيف، أن يكون قال ذلك دليلا أو لسماع أو نحو ذلك. ولكل اجتهاده. إذا قتلوا وأخذوا المال وقتلوا واختلف هل يقتلون كلهم أو يقتل الذي باشر القتل، إذا علم بأن فلانا هو الذي قتل إنسانا في الطريق ومعه أرده 10، فهل نقتل 10 كلهم أو نقتل ذلك القاتل الذي تعمد هذا القتل؟ ظاهر ما روي عن ابن عباس أنهم يقتلون كلهم ولو كانوا 10 ولم يقتلوا إلا واحدا، وروي عن بعضهم أنه روي عن بعضهم أنه لا يقتل إلا واحد لقوله أن النفس بالنفس. ولكن الأقرب أنهم إذا كانوا جميعا كيد واحدة يساعد بعضهم بعضا، ومن لم يقتل يكون ردءا للقاتل قتلوا كلهم. وأما إذا كان بعضهم معتزلا وإنما يهدد بأخذ المال والذي تولى القتل واحد، في هذه الحال يقتل ذلك القاتل والبقية يعزر. إذا قتل أحدهم وأخذ المال أو قتلوا وأخذوا المال فلا بد بعد القتل أن يصلبوا على خشبة منصوبة أو على سارية على الطريق حتى يشتهر أمرهم، حتى يقال هذا فلان الذي قطع الطريق يومين أو 3، ثم بعد ذلك يسلم إلى أهله ليتولوا تجهيزه. هذا أحد الصلب. والذين قالوا إن الصلب في الحياة قالوا قبل أن يقتل يصلب على خشبة وهو حي، ثم بعد ذلك يخلى سبيله، يكون ذلك كتنكيل له ولأمثاله. وذهب قوم إلى أن الصلب هو السجن. لكل اجتهاده، الأقرب أنه الصلب بعد القتل أو الصلب قبل القتل ثم يتبعه القتل فيما إذا كانوا قد قتلوا. كذلك أيضا إذا أخذوا المال ولم يقتلوا فإنه تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، قطع اليد اليمنى من مفصل الكف وقطع الرجل اليسرى من نصف القدم أي من محاذاة الأخمص حتى يبقى له العرقوب والساق يمشي عليه. هكذا لا بد من من التقطيع من خلاف. هذا إذا أخذوا المال ولم يقتلوا تكون عقوبة ظاهرة لهم تردعهم ألا يعودوا إلى مثل ذلك. قد يكون قصدهم غير المال وهذا يكثر، وقصدهم الزنا يقع كثيرا أنهم يوقفون الإنسان إذا رأوا معه امرأة ثم يحرصون على أن يفجروا بالمرأة، يوثقونه ويربطونه ويفعلون الفاحشة بالمرأة التي معه، وكل ذلك من قطع الطريق. إذا فعلوا هذا عوقبوا بحد الزنا، إذا تحقق ذلك منهم رجموا محصنين وجلدوا وغربوا غير المحصنين. أما إذا لم يحصل منهم شيء إلا مجرد إخافة الطريق فإنهم ينفون من الأرض، يعني يغربون إلى بلاد بعيدة ينقطعون فيها عن رفقتهم وعن من يعرفون، ليكون ذلك أدعى إلى انكسار نفوسهم وإلى ضعفهم وإلى بعدهم عن من يمدهم ويساعدهم ويحرضهم. هكذا ينفون من الأرض التي كانوا فيها إلى بلاد بعيدة. وكذلك إذا رؤي أنهم إذا نفوا قد يفسدون في تلك الأرض فإنهم يسجنون، هكذا ذهب بعض العلماء، يودعون السجون لينقطع شرهم. هذه عقوبتهم. من جاء في القرآن قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فيقول العلماء أنهم إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم سقط عنهم حق الله وأخذوا بحق الآدميين. فإذا طالب إنسان قال إن هذا قتل أبي أو قتل ابني فإنه يقتل ولو جاء تائبا. إذا سلم الأسلحة وقال أنا تبت ولا أعود وقد ندمت على ما فعلت، فيقال إنك قتلت فلانا، فإن جاء يطالب أولياؤه بدمه فإننا سنقتلك، لكن يسقط الصلب من حق الله تعالى. فإن عفى ذلك الولي سقط القصاص أيضا، وإن طلب الدية أو الصلح على أكثر منها فعلى الأولياء ذلك، فتحتم القتل يسقط لأنه من حق الله، ويبقى الخيار للولي، والصلب يسقط لأنه من حق الله سواء كان قبل القتل أو بعده. وأما إذا قطعوا طرفا فقبل القتل قبل التوبة يستوفى منه وهو حق لله حتى ولو عفى صاحبه، لو قطعوا يد إنسان ثم قدر عليهم قطعت أيديهم قصاصا ولو عفى، أما إذا تابوا وسلموا أنفسهم وجاء إنسان وقال إن هذا قطع يدي، إن هذا قطع إصبعي، إن هذا فقع عيني، أريد القصاص، هذا حق آدمي لا يسقط، يؤخذنا بحق الآدمي. كذلك المال، إذا كانوا قد أخذوا أموالا وأتلفوها وجاءوا تائبين سقط عنهم قطع الأيدي والأرجل تحتما، ولكن يطالبون بالمال. إذا جاء أهل المال وقال هذا أخذ مني 100 وهذا أخذ مني كيسا وهذا ذبح بعيري وهذا ذبح شاتي، فإنهم يطالبون بحقوق الآدميين التي لم يعف عنها، فيسقط تحتم القتل ويسقط الصلب ويسقط قطع الأيدي والأرجل إذا أخذوا المال وتابوا، ويسقط النفي وتبقى حقوق الآدميين. والله أعلم. يكتفى بإقامة الحد الذي هو الرجم، فإن فيه قتل بقتلة شنيعة، ومن لم يبلغ منهم لم يتزوج يقام عليه حد الزنا، وإذا كانوا فعلوا فاحشة اللواط يقام عليهم حد اللواط وهو الاقتصار على الجلد 100 وتغريب عام، قد يكون مؤثرا، أو السجن سجن عام. والله يقطع نصف القدم من الأخمص، يترك العقب والعرقوب.
أحسن الله إليكم شيخ. إذا كان اعتداؤهم على الأعراض لكن لم يثبت باعتراف ولا يعني لم يعترفوا، لكن اعتدوا على الأعراض واتهموا بهذا، فهذا يكون فقط تعزير؟
إذا كان ما حصل منهم فعل الفاحشة يعذرون، إنما فقط أخافوا ولو بالسجن أو بالنفي من الأرض. يصدق عليهم أنهم أخافوا السبيل بعصا أو بحصى. يعتبرون يوقفوا لمن مر وأوقفوه، ويوهمون أنهم يطلبون شيئا ثم طلبوا منه تسليم ما معه من المال أو نحو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين.
حق الله في هذا إذا، ويمكن أيضا أنهم يعزرون للغصب.
وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في رده على الرافضي فصل. قال الرافضي: والبرهان 30، قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، من تفسير الثعلبي وطريق أبي نعيم عن ابن عباس في قوله: مرج البحرين يلتقيان، قال علي وفاطمة بينهما برزخ لا يبغيان، النبي صلى الله عليه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين، ولم يحصل لغيره من الصحابة هذه الفضيلة، فيكون أولى بالإمامة. والجواب أن هذا وأمثاله إنما يقوله من لا يعقل ما يقول والجواب أن هذا وأمثاله إنما يقوله من لا يعقل ما يقول، وهذا بالهذيان أشبه منه بتفسير القرآن، وهو من جنس تفسير الملاحدة والقرامطة الباطنية للقرآن، بل هو شر من كثير منه. والتفسير بمثل هذا طريق للملاحدة على القرآن والطعن فيه، بل تفسير القرآن بمثل هذا من أعظم القدح فيه والطعن فيه. ولجهال المنتسبين إلى السنة تفاسير في الأربعة، وهي وإن كانت باطلة فهي أمثل من هذا، كقولهم الصابرين محمد والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين بالأسحار علي، وكقوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي، وكقولهم والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي، وكقولهم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا أبو بكر، وعملوا الصالحات عمر، وتواصوا بالحق عثمان، وتواصوا بالصبر علي. فهذه التفاسير من جنس تلك التفاسير، وهي أمثل من إلحادات الرافضة، كقولهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين علي، وكقولهم وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم إنه علي بن أبي طالب، والشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية، وأمثال هذا الكلام الذي لا يقوله من يرجو لله وقارا، ولا يقوله من يؤمن بالله وكتابه. وكذلك قول القائل مرج البحرين يلتقيان، علي وفاطمة بينهما برزخ لا يبغيان، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين. وكل من له أدنى علم وعقل يعلم بالاضطرار بطلان هذا التفسير، وأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل هذا، وهذا من التفسير الذي في تفسير الثعلبي، وذكره بإسناد رواته مجهولون لا يعرفون عن سفيان الثوري، وهو كذب على سفيان. قال الثعلبي أخبرنا الحسن بن محمد الدينوري قال حدثنا محمد بن محمد بن علي بن عبد الله قال قرأ أبي على أبي محمد بن الحسن بن علوية القطان من كتابه وأنا أسمع. حدثنا بعض أصحابنا قال حدثنا رجل من أهل مصر يقال له طصم، قال حدثنا أبو حذيفة عن أبيه عن سفيان الثوري في قوله مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، قال فاطمة وعلي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين. وهذا الإسناد ظلمات بعضها فوق بعض، لا يثبت بمثله شيء. وما يبين كذب ذلك وجوه، أحدها أن هذا في سورة الرحمن وهي مكية بإجماع المسلمين، والحسن والحسين إنما ولدا بالمدينة رضي الله تعالى عنهما. الثاني أن تسمية هذين بحرين، وهذا لؤلؤا وهذا مرجانا، وجعل النكاح مرجا أمر لا تحتمله لغة العرب بوجه، لا حقيقة ولا مجازا، بل كما أنه كذب على الله وعلى القرآن فهو كذب على اللغة. الثالث أنه ليس في هذا شيء زائد على ما يوجد في سائر بني آدم، فإن كل من تزوج امرأة وولد لهما ولدان فهما من هذا الجنس، فليس في ذكر هذا ما يستعظم من قدرة الله وآياته إلا ما في نظائره من خلق الآدميين، فلا موجب للتخصيص. وإن كان ذلك لفضيلة الزوجين والولدين فإبراهيم وإسحاق ويعقوب أفضل من علي رضي الله عنه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أكرم فقال أتقاهم، فقالوا ليس عن هذا نسألك، فقال يوسف نبي الله ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله، وآل إبراهيم الذين أمرنا أن نسأل لمحمد وأهل بيته من الصلاة مثل ما صلى الله عليهم، ونحن وكل مسلم نعلم أن آل إبراهيم أفضل من آل علي رضي الله عنه، ولكن محمد أفضل من إبراهيم. ولهذا ورد هنا سؤال مشهور، وهو أنه إذا كان محمد أفضل فلما قيل كما صليت على إبراهيم والمشبه دون المشبه به؟ وقد أجيب عن ذلك بأجوبة، منها أن يقال إن آل إبراهيم فيهم الأنبياء ومحمد فيهم صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما محمد من آل إبراهيم، فمجموع آل إبراهيم بمحمد أفضل من آل محمد، ومحمد قد دخل في الصلاة على آل إبراهيم. ثم طلبنا له من الله ولأهل بيته مثل ما صلى على آل إبراهيم، فيأخذ أهل بيته ما يليق بهم، ويبقى سائر ذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيكون قد طلب له من الصلاة ما جعل للأنبياء من آل إبراهيم، والذي يأخذه الفاضل من أهل بيته دونه لا يكون مثل ما يحصل لنبي، فتعظم الصلاة عليه بهذا الاعتبار صلى الله عليه وسلم. وقيل إن التشبيه في الأصل لا في القدر. الرابع أن الله ذكر أنه مرج البحرين في آية أخرى، فقال في الفرقان وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، فلو أريد بذلك علي وفاطمة رضي الله عنهما لكان ذلك ذما لأحدهما، وهذا باطل بإجماع أهل السنة والشيعة. الخامس أنه قال بينهما برزخ لا يبغيان، فلو أريد بذلك علي وفاطمة رضي الله عنهما لكان البرزخ الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم أو غيره هو المانع لأحدهما أن يبغي على الآخر، وهذا بالذم أشبه منه بالمدح. السادس أن أئمة التفسير متفقون على خلاف هذا كما ذكره ابن جرير وغيره، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بحر السماء وبحر الأرض يلتقيان كل عام، وقال الحسن مرج البحرين يعني بحر فارس والروم، بينهما برزخ هو الجزائر. وقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال الزجاج إنما يخرج من البحر الملح، وإنما جمعهما لأنه إذا خرج من أحدهما فقد خرج منهما، مثل وجعل القمر فيهن نورا. وقال الفارسي أراد من أراد من أحدهما فحذف المضاف. وقال ابن جرير إنما قال منهما لأنه يخرج من أصداف البحر عن قطر السماء. وأما اللؤلؤ والمرجان ففيهما أقوال، أحدهما أن المرجان ما صغر من اللؤلؤ، واللؤلؤ العظام قاله الأكثرون منهم ابن عباس وقتادة والفراء والضحاك. وقال الزجاج اللؤلؤ اسم جامع للحب الذي يخرج من البحر، والمرجان صغاره. الثاني أن اللؤلؤ الصغار والمرجان الكبار قاله مجاهد والسدي ومقاتل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف وأفواهها، فما وقع فيها من المطر فهو لؤلؤ. وقال ابن جرير حيث وقعت قطرة كانت لؤلؤة. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المرجان الخرز الأحمر. وقال الزجاج المرجان أبيض شديد البياض. وحكي عن أبي يعلى أن المرجان ضرب من اللؤلؤ كالقضبان. فصل.
يتعجب شيخ الإسلام رحمه الله من هذا التفسير، وهو مشهور في تفاسير الشيعة، وأمثاله كثيرة كما ذكر. ذكر عنهم أمثلة شنيعة فيها تحريف للقرآن. الله تعالى ذكر البحرين في هذه الآية مرج البحرين، المراد البحر العذب والبحر المالح، وذكرهما في سورة الفرقان وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا أي حاجزا، وذكرهما في سورة فاطر. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تستخرجون حلية تلبسونها، وذكر ذلك أيضا في سورة النحل، وهو الذي سخر البحر لتجري الفلك فيه بأمره لتبتغوا من فضله وتستخرجوا منه حلية تلبس لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وأشباه ذلك. كذلك تفسيرهم لهذا تفسير بعيد كما سمعنا، فإن السورة مكية كثيرا ما يذكر الله تعالى البحرين، البحر العذب والبحر المالح، ويجعلهما من آياته لأجل الاعتبار. فالذين قالوا إن البحرين هما علي وفاطمة وأن البرزخ هو النبي صلى الله عليه وسلم وأن اللؤلؤ والمرجان هما الحسن والحسين، هذا أشبه بالهذيان. وذكر أن السورة مكية قبل أن يتزوج علي بفاطمة وقبل أن يولد الحسن والحسين، هذه السورة وكذلك السور الأخرى من سورة الفرقان وسورة فاطر وسورة النحل كلها مكية، لكن يتعلقون بهذه الخرافات. نقل الشيخ رحمه الله هذا الأثر من تفسير الثعلبي، وذكر أن إسناده فيه مجاهيل ظلمات بعضها فوق بعض، نعوذ بالله من الحرمة، كيف ينخدعون ويتتابعون على هذا التفسير، تفسير هذه الخرافات وما أشبهها. وتمتلئ به تفاسيرهم، يعني كأن تفاسيرهم أطبقت على ذلك. وذكروا أيضا أمثلة من تفاسيرهم، ففسروا قوله تعالى في شريط سمعته لواحد منهم أن قوله تعالى كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، يقول في الشريط أجمع علماء الشيعة أن الشجرة الطيبة هم آل البيت، أجمع المفسرون من علماء الشيعة، ووافقهم فلان من السنة اسم مجهول نسيته. ثم كذلك أيضا فسروا قوله كشجرة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض أنها بنو أمية. الآية نزلت في مكة، السورة مكية، سورة إبراهيم. الله تعالى مثل الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد، بشجرة طيبة فسرت بأنها النخلة، وفسر كلمة الخبث، كلمة الشرك، بشجرة الخبيثة فسرت بأنها شجرة الحنظل ونحوها. لكن هؤلاء يتشبثون بما ينقل من الكذب ونحوه. كذلك أيضا تفسيرهم لقوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أن الإمام هو علي. والآية في سورة ياسين وهي مكية. وكذلك ما ذكر من تفاسير بعض الجهلة من أهل السنة لهذه الآيات، آية سورة آل عمران الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء. وكذلك قوله محمد رسول الله الذين معه أبو بكر أشداء على الكفار إلى آخره، كل هذه من الخرافات. والله أعلم. هي يقولونه ولكن ما وجدوا كذب.
ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. آدم أصله أأدم بهمزتين إلا أنهم لينوا الثانية وإذا حركت قلبت واو كما قالوا في الجمع أوادم. قاله الأخفش واختلف في اشتقاقه فقيل من أديم الأرض وهو وجهها وقيل من الأدمة وهي السمرة. قال في الكشاف وما آدم إلا اسم أعجمي وما آدم إلا اسم عجمي وأقرب أمره أن يكون على فاعل كآزر وعازر وعابر وعابر وشالخ وفالغ وأشباه ذلك. والأسماء هي العبارات والمراد أسماء المسميات. قال بذلك أكثر العلماء وهو المعنى الحقيقي للإسم والتأكيد بقوله كلها يفيد أنه علمه جميع الأسماء ولم يخرج عن هذا شيء منها كائنا ما كان. وقال ابن جرير إنها أسماء الملائكة وأسماء ذرية آدم ثم رجح هذا وهو غير راجح. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أسماء الذرية. وقال الربيع بن خيثم أسماء الملائكة. واختلف أهل العلم هل عرض على الملائكة المسميات أو الأسماء. والظاهر الأول لأن عرض نفس الأسماء غير واضح، وعرض الشيء إظهاره، ومنه عرض الشيء للبيع، وإنما ذكر ضمير المعروضين تغليبا للعقلاء على غيرهم. وقرأ ابن مسعود عرضهن وقرأ أبي عرضها، وإنما رجع ضمير عرضهم إلى مسميات مع عدم تقدم ذكرها، لأنه قد تقدم ما يدل عليها وهو أسماؤها. قال ابن عطية: والذي يظهر أن الله علم آدم الأسماء وعرض عليه مع ذلك الأجناس أشخاصا، ثم عرض تلك على الملائكة وسألهم عن أسماء مسمياتهم التي قد تعلمها آدم، فقال لهم آدم: هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا. قال الماوردي: فكان الأصح توجه العرض إلى المسمين. ثم في زمن عرضهم قولان: أحدهما أنه عرضهم بعد أن خلقهم، الثاني أنه صورهم لقلوب الملائكة ثم عرضهم. وأما أمره سبحانه للملائكة بقوله: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فهذا منه تعالى لقصد التبكيت لهم مع علمه بأنهم يعجزون عن ذلك. والمراد إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض، فأنبئوني كذا قال المبرد. وقال أبو عبيد وابن جرير أن بعض المفسرين قال: معنى إن كنتم صادقين إذ كنتم قال، وهذا خطأ، ومعنى أنبئوني أخبروني. فلما قال لهم ذلك اعترفوا بالعجز والقصور، فقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وسبحان منصوب على المصدرية عند الخليل وسيبويه. وقال الكسائي: هو منصوب على أنه منادى مضاف، وهذا ضعيف جدا، والعليم للمبالغة والدلالة على كثرة المعلومات، والحكيم صيغة مبالغة في إثبات الحكمة له. ثم أمر الله سبحانه آدم أن يعلمهم بأسمائهم بعد أن عرضهم على الملائكة، فعجزوا واعترفوا بالقصور. ولهذا قال سبحانه: ألم أقل لكم الآية، قال فيما تقدم: أعلم ما لا تعلمون. ثم قال هنا: أعلم غيب السماوات والأرض، تدرجا من المجمل إلى ما هو مبين بعض بيان ومبسوط بعض بسط. وفي اختصاصه بعلم غيب السماوات والأرض رد لما يتكلفه كثير من العباد من الاطلاع على شيء من علم الغيب، كالمنجمين والكهان وأهل الرمل والسحر والشعوذة. والمراد بما يبدون وما يكتمون ما يظهرون ويسرون، كما يفيده معنى ذلك عند العرب. ومن فسره بشيء خاص فلا يقبل منه ذلك إلا بدليل. وقد أخرج الفريابي وابن سعد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض. وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير، وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: علمه اسم الصحفة والقدر وكل شيء. وأخرج ابن جرير عنه نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه في تفسير الآية قال: عرض عليه أسماء ولده إنسانا والدواب، فقيل: هذا الجمل هذا الحمار هذا الفرس. وأخرج الحاكم في تاريخه وابن عساكر والديلمي عن عطية بن بشر مرفوعا في قوله: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: علم الله آدم في تلك الأسماء ألف حرفة من الحرف، وقال له: قل لأولادك ولذريتك إن لم تصبروا عن الدنيا فاطلبوها بهذه الحرف ولا تطلبوها بالدين، فإن الدين لي وحدي خالصا، ويل لمن طلب الدنيا بالدين ويل له. وأخرج الديلمي عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلت لي أمتي في الماء والطين، وعلمت الأسماء كلها كما علم آدم، وعلمت الأسماء كلها كما علم آدم الأسماء كلها. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في تفسير الآية قال: أسماء ذريته أجمعين، ثم عرضهم قال أخذهم من ظهره وأخرج عن الربيع بن أنس قال أسماء الملائكة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه في الآية قال هي هذه الأسماء التي يتعرف بها الناس. ثم عرضهم يعني عرض أسماء جميع الأشياء التي علمها آدم من أصناف الخلق، فقال أنبئوني، يقول أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إن كنتم تعلمون أني لم أجعل في الأرض خليفة. قالوا سبحانك تنزيها لله من أن يكون يعلم الغيب أحد غيره، تنزيها لله من أن يكون يعلم من أن يكون يعلم الغيب أحد غيره تبنى إليك، لا علم لنا تبرؤا منهم من علم الغيب إلا ما علمتنا كما علمت آدم. وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال عرض أصحاب الأسماء على عرض أصحاب الأسماء على الملائكة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله إنك أنت العليم الحكيم قال العليم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمه. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم في قوله إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء وأعلم ما تبدون قال قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها إلى وما كنتم تكتمون يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما تبدون ما تظهرون وما كنتم تكتمون يقول أعلم السر كما أعلم العلانية.
هذه من تمام قصة آدم، وهي أول القصص في القرآن، قصة خلق آدم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، بعدما أتم الله خلق آدم علمه أسماء كل شيء، الأسماء كلها، واختلف فيها هذا الاختلاف، والظاهر أنها أسماء أشياء محسوسة، لأنه قال ثم عرضهم أي عرض تلك الأسماء. ولكن جاء في الصحيح في حديث الشفاعة أن الناس يقولون لآدم اشفع لنا يا آدم، فإن الله خلقك بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. فكلمة كل شيء مثل الأسماء كلها، قد يدخل فيها الأعراض والحركات وما أشبهها، أو يكون خاصة بالأجسام التي لها جرم، لأنه قال ثم عرضهم، والأعراض لا يمكن عرضه، يعني اسم مثلا الكذب عرض، والصدق والأمانة والخيانة هذه أعراض، بخلاف اسم الجمل والكبش والحصان هذه أجسام يمكن أن تعرض. فالظاهر من قوله عرضهم أن المراد المسميات، الدليل على أنها عرض المسميات التي علمها آدم ولقنه علمه كل شيء له جسم، الماء له جسم، والطعام، الخبوز واللحوم، وأسماء الأعضاء، الإصبع والأنملة واليد والرجل والرأس والعين والأذن والفم والشفة، وكذلك أيضا الأرض والسماء والنجم والقمر، وكذلك أسماء الملائكة وأسماء بني آدم وإن كانوا لم يخلقوا، لكن من وجد منهم أو نحو ذلك، وأسماء الأواني كالقدر والصحفة والإناء والصحن ونحوها، وكذلك أسماء المستعملات كالثوب والعمامة والحذاء، هذه كلها يمكن عرضها، عرضها على الملائكة، فقال أنبئوني يعني أخبروني بأسماء هؤلاء، ولما عرضها عليهم اعترفوا بعدم العلم، لا علم لنا إلا ما علمتنا، وسبحوا ربهم يعني نزهوه، سبحانك تنزيها لك عن النقائص والعيوب، لا علم لنا ولا معرفة لنا إلا بالشيء الذي أوقفتنا عليه، إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أخبرهم هذا قدر وهذا صحن وهذه حذاء وهذه إمامة وهذا بشر وهذه يد، أنبأهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم أخبرهم الله تعالى بأنه عالم بكل شيء، وأنه لا يقتصر علمه على مثل هذه الأشياء، أنه يعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، يعلم ما تبدون في أنفسكم وما تكتمون وما تسرون كلكم. استدل بذلك أيضا على فضل العلم، حيث أن الله لما علم آدم صار له فضل على الملائكة وعلمهم، صار الملائكة تتلمذ عليه بتعليم تلك الأسماء، فيدل على فضل من كان حاملا للعلم. والله أعلم. كلمة عرضهم هؤلاء يدل على أنهم لهم أجسام ينظرون، تنظر تلك الأجسام، أنبئوني بأسماء هؤلاء، الأشياء التي ليس لها جرم هذه يعني ما يمكن الإشارة إليها عادة.